لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن إنما لأبي داود منه: إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وقال: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فيه حتى توضع في الأرض. رواه أبو معاوية عن سهيل: حتى توضع في اللحد. وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد. رواه النسائي والترمذي وصححه، ولمسلم معناه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. هذا كله داخل في جملة الأبواب التي سماها المصنف رحمه الله أبواب حمل الجنازة والسير بها، يعني أحكام الحمل وأحكام السير، وهذا من جملة أحكام السير. والباب بعد هذا سيأتي في باب حكم القيام للجنازة. قال هنا: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع، يعني من اتبعها، من سار معها إلى المقبرة، شيعها يعني، فإنه لا يجلس حتى توضع على الأرض، وقيل حتى توضع في اللحد، على ما سيأتي من خلاف في الروايات، في ألفاظ الروايات. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. أما القيام الجنازة فسيأتي في الباب الذي بعد هذا حكم القيام للجنازة عند مرورها، فسوف يأتي في الباب الذي بعد هذا. فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. رواه جماعة إلا ابن ماجه، لكن إنما لأبي داود: إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، يعني ليس فيه إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. وقال يعني أبو داود روى هذا، يعني أبو داود روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: فيه حتى توضع في الأرض، يعني صرح بمعمول الفعل، يعني الجر الظرفية، ظرفية المكان بالنسبة للفعل. ورواه أبو معاوية عن سهيل: حتى توضع في اللحد. وسفيان أحفظ، يعني سفيان الثوري أحفظ من أبي معاوية. إذن ورد اللفظان في روايات الرواة: حتى توضع في الأرض، والرواية الأخرى حتى توضع في اللحد، لكن رواية حتى توضع في الأرض أثبت، وهي التي جزم بها البخاري رحمه الله، حيث قال: باب من شهد جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، يعني توضع في الأرض. هذا الحديث يدل على أن من تبع جنازة فإنه لا ينبغي له أن يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض، يعني لا يجلس قبلها. الجمهور على أنه يكره الجلوس وأنه يستحب القيام، وهذا هو الظاهر. وذهب قوم إلى القول بالوجود مستدلين بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد بن هريرة قال: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع. لكن هذا يدل على المداومة على الفعل، لكنه قد لا يدل على الوجوب، وإنما يمكن أن يستدل بالوجوب بالنهي فلا يجلس، فالنهي يدل على التحريم وترك الحرام واجب، يمكن يستدل بهذا الطريق. ولكن صحيح أنه سنة أن البقاء قائما حتى توضع، هذا من السنة كما هو مذهب أحمد وإسحاق في آخرين من أهل العلم. وعن علي رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قعد. رواه النسائي والترمذي وصححه ولمسلم من معناه. هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله إشارة إلى أن هناك من قال بالنسخ، وأن طوائف من العلم ذهبوا إلى القول بالنسخ، وأنه أن القيام ليس بواجب ولا بمستحب، لكن ترجمة المصنف جازمة بالحكم، لأنه قال: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. يعني فكأنه لا يرى أن حديث علي هذا مفيد للنسخ، لأنه جزم بالترجمة فقال: باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. إذن وجه القول بالنسخ من هذا الحديث هو أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، يعني ثم انتهى حاله إلى القعود، كان يقوم ثم قعد. ووردت ألفاظ فيها دلالة على النسخ أصرح من هذا، لأنه من ألفاظه سيأتي له في الباب الذي بعد هذا، سيأتي في 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 قوله: أمرنا بالقيام بالجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. هذا أصرح الدلالة على النسخ عند القائلين به من لفظ حديث الباب، لأن حديث الباب قام ثم قعد يعني قد لا تفيد الترتيب الزمني، لكن الصحيح أنه ليس بمنسوخ، وأن هذا أيضا لا يكون ناسخا، وإنما قصاره أن يكون صارفا إما عن الوجوب أو دالا على الجواز، لأن النسخ معناه إلغاء الحكم، ولهذا قال الشيخ الشوكاني: ولو سلم أن المراد بالقيام المذكور في حديث علي هو قيام التابع الجنازة فلا يكون تركه صلى الله عليه وسلم ناسخا مع عدم ما يشعر بالتأسي. يقول: لو سلمنا فإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هو من فعله خاصة، بينما قوله باق في حقنا، هذا لو سلم بهذا. ولهذا قال: فلا يعارض فعله القول الخاص بالأمة. فعلى كل حال الحاصل أنه من تبع جنازة ومشى معها إلى المقبرة فإنه لا يجلس حتى توضع على الأرض، نعم.
باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت. عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. رواه الجماعة. ولأحمد: وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه. وله أيضا عن أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع. وعن جابر رضي الله عنه قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. وعن سهل بن هنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ متفق عليهما. وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال: كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة.
قال: باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت. الباب الأول كان في من تبع الجنازة فإنه لا يجلس حتى توضع. هذا الباب إذا كان الإنسان مرت به جنازة وهو في الطريق، لم يكن شيعها وإنما مرت، فحكم القيام. ولهذا الشيخ هنا في الترجمة لم يجزم، وإنما قال: باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت، ولم يقل مثل باب استحباب القيام، ولم يقل باب القيام، من باب ما جاء بمعنى أنه أن الأمر فيه نظر، لأن العلماء مختلفون هل هذا الحكم باقي أم أنه منسوخ على ما سيأتي. فقال: باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت. عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم، يعني حتى تتجاوزكم فتكونوا أنتم خلفها، يعني حتى تمر وتتجاوزكم أو توضع. فيحمل الوضع هنا على من شيعها أو تبعها، والتخلف على من مرت به. رواه الجماعة. ولي أحمد: وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه، يعني حتى تمر ثم يجلس. وله أيضا عنه أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع. إذا يدل هذا على القول بأن الجنازة إذا مرت أنه يقوم لها. وهذا هو مذهب أحمد وإسحاق وطوائف من أهل العلم على أن هذا القيام لن ينسخ وأنه باق. وما نقل من قعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي من أحاديث وليس مفيدا للنسخ، وإنما دليل على الجواز، دليل على الجواز وصارف عن النهي عن التحريم، أن يقتضي التحريم، وإنما يدل على الجواز. وهو الذي أيضا اختاره النووي من الشافعية وقال إنه هو المستحب. ومن الصحابة من ذهب إلى هذا ابن عمر كما في الحديث عنه، ابن مسعود وقيس ابن سعد ومجموعة من أهل العلم. وذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أن هذا منسوخ، ولأنه لا يقام الجنازة ولا يصار للنسخ إذا أمكن عدمه، لأن النسخ إلغاء، فإنما إذا أمكن الجمع بين الأحاديث فهو أولى من الجزم بالنسخ حتى لا يترتب على هذا الإلغاء، لأنه لا يصار إلى النسخ إذا أمكن عدمه، لأن عدم النسخ يعني إعمال جميع الأحاديث الواردة، وإذا أمكن إعمالها كما يقول العلماء إعمال النص أولى من إهماله، إعمال النص أولى من إهماله. وسيأتي بيان إن شاء الله المترجح. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. ويدل أيضا على أن النفوس مستوية في هذا، سواء كانت نفس مسلم أو نفس غيره. ولهذا جاء في الحديث الآتي في التعليل: أليست نفسا. وفي بعض الروايات: إن الموت فزع. وفي بعضها: قوموا من أجل الملائكة. وفي بعضها: من أجل قابضها الذي هو الله عز وجل. وهذا معلوم أنه يستوي فيه جميع الأنفس، فالمراد بالملائكة يعني الملائكة التي تقبض الروح، وأليست نفسا تشترك في جميع النفوس. فليس في هذا تعارض في التعليل، في قوله في بعض الروايات أليست نفسا، وفي بعضها إعظاما للذي يقبض النفوس، وفي بعضها من أجل الملائكة، وفي بعضها إن للموت فزع. وكل ذلك بعضه يدل على بعض، ولا تعارض بين هذا. والحاصل أن هذا يدل على أنه إذا مرت الجنازة يقومون لها ولو كانت من غير جنائز المسلمين. وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض، يعني من أهل الذمة، يعني يهودي ونصراني. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا. إذن هذا يدل على أنه أن الحكم باق، وأنه لم ينسخ، لأن هذا فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا غالبا مما يكون شائعا بين الصحابة، ومما استمر عليه العمل، فاستمرار العمل عليه يدل على أنه ليس بمنسوخ. استمرار العمل عليه ومضي الأزمنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على ذلك يدل على أنهم لم يفهموا النسخ. وبعيد أن يقال أنه لعله لم يبلغهم الناسخ، لأن مثل هذا يعني كثرة الموتى وشهود الجنائز، وبخاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وعمر، هذه كلها أزمنة ممتدة يتناقل فيها مثل هذا الصحابة فيما بينهم، أو يتناقل مثل هذا الصحابة فيما بينهم. فهذا أيضا يعتضد للقائلين بعدم النسخ. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بنحوه. وعن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس رضي الله عنهم، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: قام وقعد. رواه أحمد والنسائي.
هذان الحديثان هما المستدل لمن قال بالنسخ. الأول حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس. فالقائمون بالنسخ يقولون إنه صريح، لأنه أمرنا بالقيام ثم أمرنا بالجلوس. لكن كما قلنا لكم إن القائلين بأنه لا زال الحكم باقيا يحملون هذا على أنه صارف فقط عن الوجوب، أمرنا ثم أمرنا، لأنه صارف عن الوجوب إلى الجواز. ومثل ما حديث ابن سيرين عن الحسن وابن عباس أن الجنازة مرت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قام وقعد. يعني قام أول الأمر ثم قعد فيما بعد، يعني كأنه يقول أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو القعود، وهذا هو منصوص مذهب الشافعي رحمه الله أنه قال إن آخر الأمرين هو القعود. ولكن الذي يبدو والله أعلم أولا أن الأحاديث القائلة بالقيام أحاديث صحيحة وهي أقوى من حيث الإثبات من حيث السند من أحاديث القائلين بالنسخ. ثم أيضا يمكن الجمع بين هذا وهذا بأن يحمل هذا على الجواز أو يكون صارفا من الوجوب إلى الاستحباب، وإذا قيل بهذا حين ذلك يصار إلى النسخ وهذا هو أولى. ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله، أو أنه يقوم إذا مرت جنازة فإنه يقوم لها حتى تتجاوزه، يكون القيام حتى تتجاوزه. أما إذا كان قد سيعها فإنه لا يجلس حتى توضع كما مر في الباب السابق. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كنا طلبنا منكم بالأمس النظر في الحديث في الباب السابق في حديث عمر الذي قال إنه مرسل، فما أدري هل فعلتم شيئا. عندي ورقتان الآن وهذه ثالثة ورابعة. هل في أحد؟ هذا أحد زملائكم الشيخ محي الدين يقول هذا الحديث، وطبعا نص الحديث عن ابن عمر نكره أحمد مرسلا بقوله عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يمشي بين يدي جنازة ورسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره. قال هذا الحديث مما تنازع فيه الأئمة بطل فيه الشيخ المحدث صاحب الرواية الغليل، قال رواية سالم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمشي بين يديها عرفنا الإرسال والإيراد. إذا كان مقصوده عن أن سالما، إذا كان مقصوده أن سالما هو الذي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي فهذا نعم سالم بن عبد الله بن عمر، لأن سالم علم أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان القائل أن الرسول كان يمشي بين يديها فإذا يكون هذا إرسال ظاهر، لأن لأن كما قلنا أن مصطلحهم في الإرسال هو ما سقط منه الصحابي. اللفظ الذي أورده الشيخ في المنتقى عن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، هذا معلوم أنه ليس مرسلا لأنه من صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال احتج به أحمد حتى ابن البيهقي عن ابن عن سالم عن أبيه. قال أحمد إنما هو عن الزهري مرسل، وحديث سالم فعل ابن عمر، وحديث ابنين وهم. بل الزهري أخبر عن سالم أن أباه كان يجي إلى آخره. على كل حال حديث الباب ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ليس مرسل في مصطلحهم، فلا زال الأمر يحتاج إلى أن يؤتى بلفظ فيه إرسال. وهذا من زميلكم أحمد محمد زكريا يقول هناك ثلاثة أقوال المرسل. الأول هو الحديث المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم من التابعي مطلقا من غير ذكر واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكره صاحب البيقونية بقوله ما من الصحابي سقط. الثاني وهو ما قيد بتابعي كبير ومن ما اجتمع بكثير من الصحابة وأكثر رواية عنهم كعبيد الله بن عدي بن خيار وقيس بن أبي حازم وابن المسيب، وهو القول الثاني عند المحدثين. الثاني وهو ما سقط من راو قبل الصحابة، وذلك على الإطلاق وقول الفقهاء. وزيد رابع وهو أن الرسال رواية الرجل عمن لم يسمع منه. وأما القول بأنه مرسل عن الزهري فهذا يفسره قول الحافظ السيوطي في شروط المرسل: كون الذي أرسل من كبار، كون الذي أرسل من كبار، وإن مشى مع إيش؟ مع حافظ البخاري، أن يكون التابعين من كبار التابعين إلى آخره، والزهري من صغارهم، وهم لا تقبل مراسيلهم مطلقا، وذلك نص الشافعي. فعلى ذلك يكون السقط ذلك الواسطة التي بين الراوي والزهري، على وعلى أنه قول الفقهاء. هذا هو الذي يبدو أنه مرسل على أحد الرأيين الثاني والثالث، إما أن يكون فعلا لابد في المرسل أن يكون راوي تابعي كبير مكثر عن الصحابة من متقدمي التابعين، وإما أن يكون فعلا ما سقط منه راوي مطلقا قبل الصحابي، سواء كان تابعيا أو من دونه. هذا هو الأقرب إلى ماذا كما أشرنا إليه بالأمس. أما مطلق صحابي فما فليس في الحديث، مطلق يعني مطلق صحابي فليس في الحديث الذي أورده الشيخ، إلا أنه مسألة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي لم يسقط منه، الصحابي لم يسقط منه في الحديث الذي نحن بصدده. وهذا أيضا نقل كذلك عن الإرواء، قال الباني حفظه الله: وهذا إسناد صحيح غاية، ولا يعله إعلال بعض المحدثين له بالإرسال، لأن الذي أرسل عن الزهري أرسله عن الزهري وخالفه الجماعة والمشار إليهم إلى آخره، ومعهم زيادة. لا هذا في الترجيح نعم، لكن نحن نريد لماذا سمي مرسلا، لماذا سمى ما وجد تسميته إرسال. إذن هذا يؤيد القول بأن من المرسل ما رواه صغار التابعين، ما رواه صغار التابعين يعتبر مرسلا. وهذا جزا الله خير لم يذكر اسمه. وزميلكم أيضا محمد عبد الله إبراهيم يقول: هذه رواية الترمذي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة إلى آخره. يذكر أنه سمعت الزهري عن سالم قال: رأيت أبا بكر وعمر يمشون وهكذا، وفي الباب عن أنس. لم يأتي بشيء، إنما نقل نقل. على كل حال الذي أكثر إفادة في نقول زملائكم ونقل لقى أحمد محمد زكريا لعله أتى بما فيه فائدة. فالمراد بالرسال معلوم المصطلح المعروف هو ما سقط منه الصحابي، وهذا ليس في الحديث الذي معنا، فإن الصحابي مذكور، والصحابي أيضا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يكون مرسلا. إذن لابد أن يكون إرسال على المصطلح الثاني أو على أحد المصطلحين، وهو إما أن يقيد بتابعي كبير وهو ما يجتمع بكثير من الصحابة إلى آخره، الثاني ما سقط منه راو قبل الصحابي، والأغلب أنه يكون إما على الثاني وإما على الرابع الذي هو رواية الرجل عمن لم يسمع منه، إما هذا وإما الثاني الذي هو التقييد بتابعي كبير. هذا هو الذي يبدو. وعلى كل حال جزاكم الله خيرا على هذه المتابعة. يقول: يوجد عندنا في بلادنا قبور مبنية ويدفن في قبر أكثر من واحد، وهذه القبور لا يوجد بها أحد ولكن يضع، والأولى أن كل ميت ينفرد بقبره، الأولى أن كل ميت يختص بقبر ما دام ليس هناك ضرورة. أما إذا كان هناك ضرورة وحاجة كما لو كثر الموتى كما في قتل أحد أو حصل مواتاة في الناس كثير وشق على الناس أن يضعوا لكل ميت قبر، فلا مانع أن يضعوا أكثر من واحد في قبر، اثنان وثلاثة ونحو ذلك، كما مر معنا في أن يكون في القبر فيه أكثر من ميت. أما إذا لم يكن هناك حاجة فينبغي أن يكون كل ميت مستقلا بقبر، هل يجوز قيام الليل بعد أداء الوتر؟ هو الأولى أن الإنسان يجعل آخر صلاته من الليل وترا، يجعل آخر صلاته من الليل وترا، على معنى أنه إذا كان يعلم من نفسه أنه يقوم آخر الليل فيؤخر وتره، إن شاء أن يصلي ما تيسر أول الليل ثم ينام ثم يستيقظ آخر الليل ليصلي، فإنه يجعل وتر آخر الليل. أما إذا كان لا يجد في نفسه جزما وقد يقوم وقد لا يقوم، ومن باب الحزم يصلي الوتر أول الليل ثم وجد من نفسه نشاطا آخر الليل فقام، فلا مانع أن يصلي، لكنه لا يوتر، يكتفي بالوتر الأول الذي أتى به أول الليل. لكن إذا كان يعلم من نفسه أنه يقوم آخر الليل فينبغي أن يؤخر وتره ليجعل آخر صلاته بالليل وترا. هل يجوز أن يصلي الصبي ذو 5 سنوات أو أقل مع أبيه في الصفوف الأمامية؟ إذا كان يميز ويفهم ويقبل التعليم والتدريب فلا مانع، أما إذا كان لا يفهم ويعبث ولا يميز فهذا لا ينبغي إحضاره للمسجد لأنه لا يستفيد، وإنما يؤتى بالصبيان الذين يقصد تعليمهم، يقول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، فابن 6 سنوات مثلا يقبل التعليم، وقد يكون ابن 5 إذا كان ذا نباهة وفيه يعني أدب أيضا واستجابة وانصياع لتوجيهات أبيه بحيث يحافظ على أدب المسجد، فأرجو لا بأس إن شاء الله. أو إذا كان ليس عنده من يحفظه كما لو تكون أمه في البيت مثلا، أو ليس في البيت من يحفظ عليه، إما أن تكون مريضة أو في زيارة خاصة مثلا واصطحب ابنها محافظة عليه وخوفا عليه لو تركه في البيت مثلا، إما أن يعبث وإما أن يتسبب في أضرار لنفسه أو للبيت، فأخذه معه، ووجوده بجانبه في الصف مثلا أو أمامه أكثر محافظة، فهذا معلوم أن الحاجة داعية إلى هذا. أما إذا كان شيء غير ذلك فلا ينبغي إحضار الصبيان الذين لا يفقهون ولا يستفيدون وإنما يشوشون ويعبثون، فلا ينبغي إحضاره. هناك خلاف حول وجوب طواف الوداع للمعتمر، فما دليل الفريقين؟ هو في الوداع دليل واحد في طواف الوداع، وهو خبر ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وحينما رأى الناس حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع بدأوا يذهبون هنا وهناك، فقال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فالقائلون بخصوصية الحج قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع، والقائلون بأنه مطلوب في الحج والعمرة قالوا أن هذا عام، ووجوده في الحج أو في هذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هل يجوز لمن نوى السفر أن يقصر ويجمع صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم علما بأن موعد سفره بعد صلاة العصر؟ الأولى أن لا يفعل ذلك، لأنه لا يكون مسافرا حقيقة إلا إذا أنشأ السفر، أما مجرد النية والعزم فإن هذا لا يكفي، لكن إذا أنشأ السفر بالفعل وغادر وفارق البنيان وفارق عامر القرية حينئذ يكون مسافرا، أما مجرد النية والعزم على السفر فإن هذا على الراجح ليس بمسافر، وإن قال به بعض أهل العلم. إذا اختلف أهل العلم حول مسألة ما ولكل فريق دليله القوي، فهل على المسلم في هذه الحالة ترجيح أحد القولين وتطبيقه دائما، أم يطبق إحدى الرأيين تارة والرأي الآخر تارة أخرى ليضمن إصابة السنة؟ إذا كان ما يترجح فلا أن يرجح، إذا كان ما يترجح فلا أن يرجح من القولين، ثم إذا بدأ له فيما بعد أن الرأي الثاني أرجح فله أن ينتقل إليه، أما أنه ينتقل هنا وهنا لا، إلا إذا كان هو أيضا لم يعني هو من أهل الاجتهاد ومن أهل الترجيح ثم لم يتبين له ترجيح واستوى عنده الأمران فلا مانع، أما إذا كان مقلدا وليس أهلا فليس عليه إلا أن يتبع من يثق به من أهل العلم، يستفتي من يثق به من العلم ثم إذا أفتاه يلتزم بفتوى، لأنه ليس أهلا لأن يحسن الترجيح بين أقوال العلم أو النظر في نصوص الشريعة. أما إذا كان أهلا فإنه يرجح، ثم إذا تبين له فيما بعد رجحان غير ما رجحه فيما مضى فله أن ينتقل أيضا إلى الرأي الجديد، فإن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. وكذلك أيضا إذا كان من الاجتهاد ثم استوى عنده دليلان، استوى عنده الدليل ولم يترجح شيء ثم يأخذ بهذا وهذا، أيضا هذا اجتهاد آخر.
يقول: تأملت أدلة الأدلة التي استدل بها من يقول إنه لا يكفر، فوجدتها لا تخرج عن أقوال أربعة: إما أنه لا دليل فيها أصلا، أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة، أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة، أو أنها عامة وتخصصها بأحاديث وترك الصلاة. أرجو شرح هذه الأمور الأربع، وما أدلة الذي يقول أنه ليس بكافر من ترك الصلاة. ولا شك أن الخلاف بين العلم في هذا معروف، وأنا يكاد ينحصر في قولين في حكم تارك الصلاة، أما جاحد وجوبها فمعلوم أن هذا بالإجماع أنه كافر بإجماع المسلمين، من ترك من جحد وجوب الصلاة أو تركها جحدا لوجوبها فإنه كافر، إنما الخلاف في من تركها تهاونا وكسلا مع اعتقاد وجوبها، فإن هذا هو محل الخلاف. فذهب أهل الحديث وقول في مذهب أحمد وبعض من السلف إلى أن من ترك الصلاة أنه كافر وإن كان معتقدا وجوبها، تركها تهاونا وكسلا فإنه يكفر، بحيث إنه يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ردة، وإذا قتل ردة فإنه لا يدفن، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يرثه أقارب المسلمين، لأنه لا توارث بين مسلم وكافر. وأدلتهم في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وبين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فهذه أدلتهم. وعبد الله بن شقيق يقول: ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذه من الأدلة. الجمهور الذين لا يقولون بكفره يقولون إن تارك الصلاة عاص ومرتكب كبيرة وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا فإنه يقتل أيضا عندهم، لكنه لا يقتل كفرا وإنما يقتل حدا، لأن الصلاة من المعلوم من الدين، لأن وجوبها من المعلومة من الدين بالضرورة، وجوبها من المعلومة من الدين بالضرورة، فتركها كبيرة ويستتاب تاركها، فإن تاب وإلا قتل حدا لا كفر، كما يقتل الزاني المحصن وكما يقتل المحارب ونحو ذلك. ويتأولون الحديث هذه الكفر هنا بأنه كفر دون كفر، أنه كفر دون كفر، بدليل أنها يعني مثل الفرائض الأخرى كالزكاة. الزكاة مثلا بالإجماع على أن من تركها أنه لا يكفر، يعني من ترك الزكاة ولم يجحد وجوبها فإنه لا يكفر، يعني منع من أداء الزكاة بخلا وشحا إنه لا يكفر بالإجماع، وإن كانت تؤخذ منه ويعزر، يأخذها الإمام منه ويعزر، لكنه لا يكفر. مثل الحج أيضا لو تركه مستطيع ومتوفر بالشروط فإنه لا يكفر، وإن كان هناك أحاديث تدل على التشديد، بل حتى في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، فقد يعني يفهم من هذا، ومع هذا لم يقل أحد بأن من ترك الحج ومصر أنه كافر. وإن وردت آثار في هذا لكنها آثار تدل على شدة الوعيد فقط، لكن لم يقل أحد بأنه كافر خارج من الملة. فقالوا إن الصلاة كسائر الأركان الأخرى كالزكاة والحج والصيام كذلك أن الذي لا يصوم لا يكفر، من ترك الصيام لم يصوم فإنه لا يكفر، وإن كان مرتكبا كبيرا، وإن كان يعزر، وإن كان قد يؤدي التعزير إلى قتله، قد يوقع بالتعزير إذا أصر برع الإمام من المصلحة أن يقتل يقتل، لكنه لا يكفر. فهم حملوا الصلاة كغيرها من الفرائض، كغيرها من الفرائض، وما ورد من الكفر قال إنه كفر دون كفر. وقتال أبي بكر لمنع الزكاة ليس لأنهم كفار، هناك مرتدون وهناك مانع الزكاة، فمنع الزكاة قاتلهم أبو بكر لمنعهم الزكاة لا لكفرهم، وهناك طوائف مرتدة فهو قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة. أريد أن أتي بأمرة من التنعيم فهل أطوف طواف الوداع قبل خروج التنعيم؟ لا لا تطوف لأن المسافة قريبة. ما معنى وكان يكره أن يقال خرج من عندي برة في النهي عن التسمي باسم برة؟ هل المحذور الحديث اللفظ أم المعنى؟ لا الذي يبدو المعنى، لأنه قال تزكي نفسها، برة قال تزكي نفسها، فالأسماء التي فيها تزكية مما لم يرد لا ينبغي قصدها. ما حكم مد الرجلين نحو الكعبة على جزء أم حرام؟ الأولى أن لا يفعله الإنسان، لكن إذا مدها تعبا أو ألما في الرجلين يحتاج أن يمد ولم يقصد الإهانة فلا حرج إن شاء الله، لكن الأولى إذا كان ليس هناك حاجة أن لا يمد رجلين نحوها، لأنها مكان محترف ومعظم، وإن احتاج فلعله أن يضع بينه وبين الكعبة حائل، إما عمود مثلا يكون جهة العمود أو جهة حامل مصحف أو دولاب أو نحو ذلك. لكن على كل حال ما دام أنه لم يقصد الإهانة وكان محتاجا، كما لو كان متعبا أو في ركبتيه ألم أو في إحدى ركبتيه ألم أو في ساقيه ونحو ذلك، فأرجو لا حرج إن شاء الله. يقول أرجو الإشارة إلى تاريخ بناء الكعبة من القواعد حتى الوقت الحاضر من بناء وهدم وتجديد. في هذا كتب مختصة بهذا في تاريخ الكعبة وموجودة في الأسواق أيضا، وذكر هذا العلماء رحمهم الله، وإن كان هناك فترة يعني ما بين بناء إبراهيم إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فترة يعني نقول المؤرخين فيها والكتاب تحتاج إلى تصحيح، وقد يتعذر التصحيح لأنه لا يوجد أسانيد إلى إبراهيم عليه السلام، ولكن يتناقل الإخباريون وأهل السير والتواريخ يذكرون أشياء في هذا، فمعلوم قطعا وجزما أن إبراهيم بنى البيت هو وابنه إسماعيل، وأن الله عز وجل بيّن لهما القواعد فرفع البيت من القواعد كما أخبر الله عز وجل وبنياه، ثم إنه حصل فيه هدم وبني في عهد جرهم أيضا، ثم حصل كذلك في عهد قريش أيضا أنه انهدم بسبب السيول وحرصوا على أن يبنوه واجتهدوا أن يكون المال حلالا ليس فيه ربا وليس فيه، فقصرت بهم النفقة فبنوه قاصرا عن قواعد إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك حدثا وعهد بكفر لهدمت الكعبة ولا قمتها على قواعد إبراهيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فتركها خشية الفتنة. ثم إنه بناها ابن الزبير، بناها ابن الزبير هدمها وبناها على قواعد إبراهيم، ثم حصلت الفتنة بين ابن الزبير وبين الحجاج فهدم، فرمى الحجاج الكعبة بالمنجنيق فهدمها، ثم بناها على ما كانت عليه قريش، بناها على ما كانت عليه قريش، فلما قيل لعبد الملك بن مروان ببناء ابن الزبير وذكر له حديث عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حدثا وعاد الكفر، قال يا ليتنا جعلناها كما فعل ابن الزبير وليتولى ما تولى، لكنه لم يعمل شيئا. ثم إنه لما جاء أبو جعفر المنصور أراد أن يهدمها وأن يبنيها كما بناها ابن الزبير، فاستشار مالك رحمه الله فنهاه عن ذلك وقال دعي الكعبة على ما كانت عليه فإني أخشى أن تكون ملعبة للملوك، يعني كل واحد يأتي ويهدم ويبني، فتركها أبو جعفر بإشارة مالك رحمه الله، وبقيت على ما هي عليه، على ما هي عليه الآن، على كما بنت قريش. ثم لم يحدث في التاريخ بعد ذلك أنها انهدمت كلها، وإنما قد ينهدم جزء منها إما ركن من أركانها بسبب الأمطار أو بسبب السيول، لكن ما ذكر أنها انهدمت كلها. وحصل فيها تعديلات وترميمات في عهد في العهود المتتالية كثيرا، وفي عهد التركي وفي غيره، وقيل أن في عام في القرن الحادي عشر حصل فيها هدم كبير ووعيدت. يقول أنا لم أطف طواف الإفاضة حتى الآن، فما الحكم؟ وإلى متى يمتد الوقت؟ وذلك لضرورة لم أطف في الوقت المحدد، وأنا الآن ما صليت ركعتي الفجر، فهل أجمعها مع ركعتي الطواف ومع ركعتي الإشراق؟ على كل حال، السنة في الطواف الإفاضة أن يكون في أيام العيد، يوم العيد وأيام التستقلة والسنة، ولا ينبغي أن يخرجه إلى ما بعد انتهاء الحج، شهر الحجة. ولكن على كل حال الوقت كله ممتد، تطوف الآن إن شاء الله. وأما ركعة الفجر فتصليهما بعد طلوع الشمس إذا أخرج وقت النهي، ولو جعلتها يعني نويتها مع ركعة الطواف فأرجو أنه يكفي، لكن عندك ساعة من الوقت فتصلي هذه وهذا، تصلي هذه لأن هذه سنة مؤكدة وراتبة، سنة الفجر، وهذه أيضا سنة الطواف كذلك أيضا. لكنك لو بعد الطواف نويت راتبة الفجر لأنها آكد، فإنها تكفي عن ركعتي الطواف إن شاء الله. رجل صلى وعند الفراغ من الصلاة سلم عن يساره، فما الحكم الذي ينبغي أن يعمله؟ وما الحكم أيضا إذا خرج ولم يفعل شيئا؟ على كل حال، إن كان ناسيا فإنه والوقت قريب فإنه يسلم على اليمين ثم يسلم عن يسار، ولو سجد للسهو فحسن. على أن هذا يرجع إلى خلاف أهل العلم في التسليم، هناك من يقول أن التسليم سنة، وهناك من يقول أنه واجب، والقائلون بالوجوب يقولون الوجوب يكفي فيه مجرد التسليم، سواء كان عن يمين أو عن يسار، أو أن الواجب واحدة، تسليمة واحدة، وليست التسليمتان واجبتين. على كل حال، كما قلنا، إن كان العهد قريبا وكان في مقامه وفي مجلسه فإنه يسلم عن يمين ثم عن يسار ثم يسجد للسهو، فإن فعل ذلك فحسن. أما إذا طال الفصل فإن شاء الله الصلاة صحيحة. جينا جماعة لأداء العمرة ومررنا بالميقات وأحرمنا بالعمرة، وكانت معنا امرأة عليها العادة، فما الحكم بالنسبة لهذه المرأة؟ هل تذهب إلى الميقات لتؤدي المناسك فتحرم من الميقات بعد أن تغتسل، أم تكمل أداء المناسك بإحرامها الأول؟ ما دام أنها أحرمت من الميقات فإن إحرامها الأول صحيح، تكمل مناسكها بإحرامها الأول، تغتسل ثم تأتي إلى البيت وتطوف وتسعى وتقصر. ويقول إحرامها الأول، يقول إذا كانت ما أحرمت فإنها تعود إلى الميقات، إذا أرادت أن تعتمر تعود إلى الميقات، هي جاءت من أجل عمرة، جاءت معكم من أجل عمرة، تعود إلى الميقات وتحرم من الميقات. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.